الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مذاكرتنا في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم من خلال كتاب بلوغ المرام الحافظ بن حجر رحمه الله، ونبدأ في هذه الليلة بباب إزالة النجاسة وبيانها. والنجاسة في الشرع هي الشيء المستخبث المستقذر شرعا، هي الشيء المستخبث والمستقذر شرعا، فالشارع هو الذي يحدد النجاسات. طبعا في اللغة نجاسة ضد النظافة، الشيء المستقذر يختلف باختلاف النفوس والطبائع، ولكن المقصود بالنجاسة في الشرع الشيء المستقذر شرعا، فحكم الشارع بتنجيسه. وهنا نتذكر الإخوة كما هي عادتنا في بداية هذه الأبواب أننا نربطها بالأمور الإيمانية والمعنوية، فقبل أن نبحث في النجاسات الحسية وكيف نزيلها حتى تصح العبادة والطهارة، فكذلك يتأمل المسلم في أعظم نجاسة وهي الشرك بالله. إنما يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فطبعا النجاسة المقصود بها في هذه الآية هي النجاسة المعنوية، نجاسة الشرك، وهكذا المعاصي والذنوب هي نجاسات وأقدار ونكت سوداء في القلب. ثم قبل أن نبدأ بهذا الباب الإخوة، من القواعد المهمة في هذا الباب أن الأصل في الأشياء ماذا؟ الطهارة. الأصل في الأشياء الطهارة، لأن الله تعالى يقول ماذا؟ ما الدليل؟ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. ثم قاعدة أخرى، كل نجس محرم، كل نجس محرم، كما قال الله تعالى يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فمن الخبائث النجاسات، النجاسات من الخبائث وليست كل الخبائث، ولكن هل كل محرم نجس؟ هل كل محرم يلزم أن يكون نجسا؟ مثلا عندك الدخان محرم، لكن هل مادة الدخان هذه إذا لمستها تنجس يدك مثلا؟ لا، فليس كل محرم نجسا، ولكن كل نجس يكون ماذا؟ محرم، لأن النجس خبيث وكل خبيث محرم بدليل القرآن، لكن ليس كل يعني محرم نجس. كذلك يقسمون النجاسات إلى قسمين، عينية وحكمية. نجاسة، هناك نجاسة عينية يعني هي في ذاتها نجسة، يعني ذرات هذا الجسم نجسة، مثل البول الغائط كما سيأتي معنا في النجاسات، هذه نجاسة ماذا تسمى؟ نجاسة ماذا؟ عينية. هل يمكن أن يطهر هذا الشيء النجس في عينه؟ نعم، ممكن ولا ما يمكن؟ لا يمكن. طيب لو تحول إلى مادة أخرى بما يسمى بالاستحالة، مسألة الاستحالة، يعني لو استحال هذا الشيء إلى شيء آخر، تحولت هذه الذرات إلى شيء آخر، هذه العذرة مثلا احترقت فأصبحت رمادا مثلا، أو الله تعالى يقول في اللبن: من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. المهم هذه مسألة الإخوة في الفقه، هل الاستحالة تطهر الأعيان النجسة أو لا؟ هل الاستحالة، فهمنا كيف الاستحالة، يستحيل الشيء يتحول من الذات النجسة إلى ذات أخرى، فهل الاستحالة من طرق التطهير، تطهير الأشياء أو لا؟ طبعا قول الحنفية و يعني مذهب الحنفية، وهو رواية عند الإمام مالك والإمام أحمد، أو قول عند الإمام مالك وقول عند الإمام أحمد، أن الاستحالة تطهر الأشياء، وهذا الذي رجحه ابن تيمية رحمه الله. إذن الذي رجحه ابن تيمية أن الاستحالة تطهر، هو مذهب من؟ الحنفية، وقول عند المالكية وقول عند الحنابلة أن الاستحالة تطهر. و يعني ما أدري، ربما مر معنا شيء من هذا في تطهير الأرض، يعني كما يعني جاء في البخاري عن ابن عمر تعليقا قال رضي الله عنهما قال: كانت الكلاب تبول في المسجد وتقبل وتدبر زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يكونوا يرشون شيئا، فلم يكونوا يرشون شيئا، يعني هذا البول الذي أصاب الأرض ممكن أن يطهر ب يعني الشمس، فتصيبه الشمس فيذهب عين هذه النجاسة فتطهر الأرض بهذا. ثم أيضا من الأدلة التي يذكرها بعض أهل العلم في هذا يقولون: الخمر إذا تخللت بنفسها تطهر بالإجماع، على قول من قال بنجاستها، فقالوا الخمر إذا تخللت بنفسها، وعلى قول من قال أنها نجسة قالوا تطهر بالإجماع، لأنها استحالت من خمر إلى خل. وأيضا يذكرون قول الله تعالى في لبن البهيمة: من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. يذكرون كذلك النطفة تتحول إلى علقة، قطعة دم، والدم نجس، ثم يتحول إلى إنسان، والإنسان طاهر، فهذا دم استحال إلى ماذا؟ إلى مادة أخرى فكان طاهرا. فهذه يعني أدلة تذكر في هذا الباب، وهذا يعني هو الأقرب، لأنه الموافق الإخوة للمعقول والحكمة. يعني الآن نحن لماذا نحكم بأن هذه مادة نجسة؟ لخبثها والنجاسة التي فيها في ذراتها، وعرفنا هذا من يعني الشرع. فإذا ذهبت النجاسة بلونها وريحها وطعمها، بل المادة تحولت إلى مادة أخرى، لماذا نقول هذه مادة يعني نجسة؟ لا زالت نجسة، تحولت إلى مادة أخرى ليس لها علاقة بالنجاسات المعروفة في الشرع. فهذا القول يعني هو الأقرب، والله أعلم. أما النجاسة الحكمية يعني هي الطارئة على الشيء، يعني شيء يكون طاهر، يكون طاهرا فتسقط عليه نجاسة، تسقط عليه قطرة بول أو عذرة أو كذا، فهذه تسمى نجاسة حكمية. فيعني أيضا يعني تطهير النجاسة الحكمية بإزالة النجاسة، بإزالة النجاسة. طبعا أيضا هنا مسألة ممكن مرت معنا في حديث بول الأعرابي: هل يتعين الماء لإزالة النجاسات؟ هل يتعين الماء لإزالة النجاسات؟ يعني هل يجب عليك أن تستخدم الماء، وإذا ما استخدمت الماء النجاسة ما تعتبر زالت في الشرع؟ يعني مثلا عندك مرآة أو سيف أو يعني سطح رخام وقع عليه مثلا قطرات بول، فجئت مثلا بشيء ليس بماء، جئت بشيء ومسحته مسحا كليا ما بقي لا أثر ولا رائحة ولا لون ولا شيء، وحككت هذا فإذا يعني هو نظيف وليس فيه أي شيء مثلا، هل نحكم بزوال النجاسة أو لا؟ ما استخدمت الماء، جئت مثلا بالمعطرات هذه بديتول وصبيت عليه وذهب، ذهبت الرائحة وذهب كل شيء، ما استخدمت الماء، استخدمت مائع آخر مثلا، هل زالت النجاسة شرعا أو لا؟ أو يجب أن تستخدم الماء بالذات؟ طبعا مسألة أيضا فيها خلاف، والأقرب أن النجاسة يعني ليس العبرة بزوالها، ليس الماء متعينا لإزالتها، فإذا زالت زالت خلاص، زال حكمها في الشرع. ويعني هذا هو مذهب الحنفية ومذهب الشافعية في القديم، ورواية للإمام مالك ورواية للإمام أحمد، أن النجاسة تزال بأي طريق، المهم تزول النجاسة، إلا ما جاء الدليل يعني بكيفية إزالة، مثل يعني كما مر معنا في حديث يعني إذا ولغ الكلب فينا أحدكم فاغسلوا 7 مرات أولهن بالتراب، هذا جاء فيه يعني النص باستخدام التراب، هذا أمر تعبدي نفعله، ثم لا نكتشف أن التراب له أثر في لعاب الكلب وقتل الجراثيم إلى غير ذلك، وشرع الله تعالى كله حكمة. فالأصل أنه إذا ما جاءت طريقة معينة فتزول النجاسة بإزالتها، تزول شرعا بإزالتها حقيقة في الواقع. واستخدام الماء مثلا في حديث بول الأعرابي هذا لأنه أسهل وأحسن ما يكون لإزالة النجاسة، و استخدام الماء في حديث بول الأعرابي لا يدل على تعين استخدامه في إزالة البول، بل إذا زال البول مثلا بطريقة أخرى فأيضا هذا يعني يجوز وتكون النجاسة قد زالت. طيب، ثم نقرأ الأحاديث التي معنا. نعم، من يقرأ؟ نعم. نعم، قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا، الخمر تحول إلى خل، والخل هو ما حمض من عصير العنب وغيره، ما حمض من عصير العنب وغيره المعروف يكون في غاية الحموضة، يستخلص من العنب، من التفاح، من التمر. فكذلك كانوا يحولون الخمر بطرق معينة، يضعونها مثلا في الشمس أو يعني يضعون فيها بعض الأشياء فتتحول الخمر إلى خل، هل هذا جائز أو لا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا. و جاء في صحيح مسلم أيضا يعني في رواية عن أنس وكذلك عند أبي داود أن أبا طلحة رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أيتام ورثوا خمرا، هذه رواية مهمة، أن أبا طلحة يعني عين السائل أن أبا طلحة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أيتام ورثوا خمرا، الميراث أنت ما تضيع، قال أهرقها. أبا طلحة أو أبو طلحة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أيتام ورثوا خمرا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أهرقها، أهرق الخمر أهرقها. قال أفلا أجعلها خلا حتى يستفيدوا منه، أفلا أجعلها خلا؟ قال لا، قال لا، قال أفلا أجعلها خلا؟ قال لا. طبعا هذا الحديث الإخوة ذكره ابن حجر هنا يعني للدلالة على نجاسة الخمر، ذكره في باب النجاسات، فهل الخمر نجسة أو لا؟ هي مسألة خلافية، والخلاف فيها يعني خاصة مع أقوال العلماء المعاصرين يعني يتحير المسلم لما يرى في هذه المسألة، لكن مذهب الجمهور مذهب الأئمة الأربعة هو نجاسة الخمر، أن الخمر نجسة، وهذا مذهب الأئمة الأربعة، حتى قال ابن رشد قال إلا خلافا شاذا، يعني ذكر أن الخلاف في هذه المسألة يعني من الخلاف الشاذ. وقال القول الثاني الإخوة أن الخمر طاهرة وليست بنجسة هو قول ربيعة والليث، ربيعة شيخ الإمام مالك والليث والمزني من الشافعية، اختاره المزني من الشافعية، وكثير من البغداديين من المالكية، كثير من البغداديين من المالكية رجحوا أن الخمر طاهرة. طبعا الإخوة الجمهور يستدلون بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. قالوا الله تعالى أطلق على الخمر أنها ماذا؟ رجس. قالوا كلمة رجس من المشترك الذي يحتمل معاني كثيرة. الرجس يطلق على النجاسة الحقيقية، ويطلق على النجاسة المعنوية، يطلق على الخبائث. والأصل في المشترك أنه يحمل على كل معانيه إلا إذا دل السياق على حمله على معنى معين. فقالوا الأصل أن يحمل الرجس على كل المعاني فيما يتعلق بما ذكر في هذه الآية إلا ما أخرجه الدليل. فمثلا إنما الخمر، ما المانع أن نقول الخمر رجس حقيقة ومعنى، وهذا هو الأليق ببلاغة القرآن. وبين الله تعالى شيئا من الرجس المعنوي من عمل الشيطان، هذا يعني لا ينفي أن يثبت الرجس الحقيقي للخمر، فهي عامة. ولذلك ابن جرير رحمه الله قال: إثم ونتن. إثم يعني الخمر، إثم هذا الرجس المعنوي، ونتن كذلك يعني كأنه يشير إلى الرجس الحسي، سخطه الله. طيب، أما باقي الأشياء التي ذكرت في الآية والأنصاب والأزلام، الأنصاب والأزلام طبعا ليست هي نجسة بذاتها، فالرجس الذي يتعلق بها يكون رجس ماذا؟ معنوي. لكن الخمر لا مانع أن يكون الرجس المتعلق به حسي ومعنوي، لأن هذا هو الأصل. الأنصاب والأزلام هذا بالإجماع أنه ليس برجس يعني حسي. ومن قال لا، مدام أن الخمر ذكر مع الأنصاب والأزلام، والأنصاب والأزلام الرجس فيهما معنوي، فيجب أن يكون الرجس في الخمر معنوي، نقول هذه دلالة اقتران، ودلالة الاقتران عند الأصوليين ضعيفة، لا يلزم هذا. ممكن أن يقرن بين الشيئين وكل شيء يكون له حكم في الشرع. فتلاحظ أن الآية فيها قوة، الآية فيها قوة الإخوة، وخاصة تأتي القوة في هذه الآية بفهم العلماء. يعني معقول علماء الأمة الأئمة الأربعة وغالب علماء الأمة تتابعوا على الاستدلال بهذه الآية في نجاسة الخمر، يعني الأقرب ماذا؟ أن يكون فهمهم هو الصحيح، أو فهم مثلا يعني بعض العلماء، قلة من العلماء، ما نقلد هنا، لكن نقول فهم العلماء الإخوة لابد أن ينظر فيه في مثل مسائل فقهية ويعتبر. وأنت تكون مع جمهور الأمة وعلماء الأمة فهموا هذا الفهم. يعني الاستدلال بهذا الإخوة فيه قوة. ولذلك الشيخ الشنقيطي في أضواء البيان استدل بهذه الآية على نجاسة الخمر، ورجح نجاسة الخمر بهذه الآية. وطبعا يستأنس بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما سماها أم الخبائث. النبي صلى الله عليه وسلم سمى الخمر ماذا؟ الحديث الصحيح سماها أم الخبائث. طبعا لا يلزم أن يكون الشيء خبيث، أن يكون نجسا، ممكن يكون الشيء خبيث لكن ليس بنجس، لكن يستأنس به. وذكر بعض الأدلة، لكن يعني هذا أقوى دليل لمن قال بنجاسة الخمر. الذين قالوا أن الخمر ليست بنجسة الإخوة استدلوا بالأحاديث التي فيها إراقة الخمر في طرق المدينة لما حرمت الخمر. طبعا جاءت حديث في هذا كثيرة أن الصحابة رضي الله عنهم أراقوا الخمر لما حرمت فجرت في سكك المدينة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر لهم أنه يجب عليكم أن تتنزهوا منها وأن تطهروا الطرق وأن تبتعدوا عنها لأنها نجسة، ما ذكر هذا. فطبعا هذا الاستدلال إخوة فيه ضعف بلا شك، لأنه إذا تقرر يعني في النفوس نجاسة الخمر بهذه الآية وفهم الصحابة هذا وكان هذا عندهم نجس فالأمر واضح، وأريقت لمصلحة، ما يقال كيف تراق النجاسة في الطرق، أريقت لمصلحة راجحة عظمى وهي يعني إبطال إباحة الخمر وتحريم الخمر تحريما شديدا. أما التنزه عنها هذا معروف في النفوس، وتنظيف الطرق منها هذا معروف، وأحيانا يعني الشيء إذا كان واضحا ومعروفا ما يذكر في النصوص. ولذلك الله أعلم يعني القول بنجاسة الخمر هذا أقوى الله أعلم، خاصة يعني إذا عرفت أن الخلاف الذي ذكر يعني كما وصفه بعض العلماء أنه شاذ، وأنا صراحة كنت جدا متردد في المسألة، قبل هذا كنت أقول بطهارة الخمر، لكن الآن لما يرى الإنسان يعني جمهور العلماء تتابعوا على هذا يعني فالأمر على الأقل يعني إذا ما اقتنعت بالنجاسة يعني تبقى المسألة يعني محل نظر كبير الإخوة، ينبغي أن يتأمل فيها. طبعا كثير من العلماء المعاصرين طبعا يفتون بطهارة الخمر، يعني الشيخ الألباني والشيخ بن عثيمين رحمهم الله تعالى يرجحون طهارة الخمر، باب الأمانة نقول لكم هذا الأمر، والشيخ بن باز رحمه الله يرجح نجاسة الخمر، فالله أعلم. نعم طبعا هذه المسألة تنبني عليها مسألة العطور التي فيها كحول، إيه نعم مسألة مصيبة يعني في زماننا، فطبعا الذي يقتنع بنجاسة الخمر هذه العطور تكون حرام، ما يجوز له أن يستعملها. ثم الذين قالوا بطهارة الخمر أيضا يعني أيضا بينهم شيء من الخلاف في هذه المسألة، مسألة العطور يعني بعضهم يحدد بنسبة، يقول إذا كانت النسبة قليلة جدا فلا بأس، والأصل أن المسلم يتنزه عن المسكر حتى لو كان طاهرا لكن هو مسكر، والخمر يعني مسكرة، والله تعالى قال فاجتنبوه، فالمسلم يتنجس أو يتنزه عن هذه يعني الخمر، لكن مع هذا القول وقوته فيعني الأحوط بل هذا هو الظاهر الله أعلم أنه يجب أن يتنزه المسلم عن هذه العطور التي فيها كحول، والله أعلم. بهذا يفتي الشيخ بن باز رحمه الله. طيب ثم هنا بعض المسائل متعلقة بمسألة يعني إذا تخللت الخمر، إذا تحللت الخمر أصبحت خلا، إذا تحللت الخمر إلى خل، طبعا هنا المسألة لها صورتان، إما أن تتخلل بنفسها يعني هي بنفسها تخللت، أنت ما تدري كان هناك شيء يعني مسكر عندك في البيت أو خمر مثلا شيء تخمر ثم تركته فإذا به يتحول إلى خل لوحده، فإذا تخللت بنفسها فهي طاهرة بالإجماع لأن العلة زالت، فهي طاهرة بالإجماع. وأما إذا تخللت بعمل الإنسان هو الذي خللها، وضع فيها بعض الأشياء أو نقلها إلى الشمس، عند الشافعي يقول ما عليه إذا نقلها للشمس ما تخللت بنفسها، الله هو الذي يعني قضى قدر عليها هذا لأن الشمس من عند الله، لكن من الذي نقل هذا للشمس؟ الإنسان. ذلك يعني البسام ذكر هذا في شرح أنه الصحيح أنه لا، حتى لو نقل الإنسان إلى الشمس هذا يعتبر بعمل الإنسان ما يجوز، فإذا تخللت بعمل الإنسان فهذا يعني العمل محرم بالاتفاق، العمل نفسه محرم، لا يجوز لك أن تحول الخمر إلى خل، لا يجوز. والحديث صريح في هذا حديث أنس، وخاصة رواية أبي طلحة، الخمر يعني ورثها أيتام الميراث ما يضيع. ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أهرقها. وسأله قال أفلا أجعلها خلا؟ قال لا. إذن هذا العمل محرم بالاتفاق، أنك تحول الخمر إلى خل. لكن إذا فعله واحد قال كذا، يعني قال أنا أفعل هذا وفعله، هل تكون طاهرة أو نجسة؟ تكون طاهرة، لأن العلة ماذا؟ زالت. الفعل نفسه هو محرم نعم، لكن الآن القضية في هذه العين، الآن حدث هذا الشيء فعله فلان، نعم هو آثم على هذا يستحق الإثم، لكن الآن هذه العين بماذا نحكم عليها؟ نعم هي طاهرة، أنها استحالت. الاستحالة كما عرفنا أنها من طرق التطهير، لكن بالنسبة للخمر ما يجوز تحويلها إلى خل. وهنا ثبت أثر عن عمر رضي الله عنه عند عبد الرزاق في المصنف أنه قال لا يحل خل من الخمر أفسدت، لا يحل خل من الخمر أفسدت حتى يكون الله هو الذي أفسدها. لا يحل خل من الخمر أفسدت حتى يكون الله هو الذي أفسدها، والله أعلم. طيب الحديث الذي بعده، نعم يلا يا أخوان، نعم من يقرأ؟ ها يلا. نعم. قال وعنه يعني عن أنس رضي الله عنه لما كان يوم خيبر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة فنادى إن الله ورسوله ينهيانكم، ينهيانكم. هنا يبحث العلماء في الجمع بين هذا الحديث وقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم لما خطب رجلا فقال في خطبته ومن يعصهما فقد غوى، ومن يعصهما فقد غوى، يعني من يعصي الله ورسوله، وقال من يعصهما هكذا بضمير التثنية، ومن يعصهما فقد غوى. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بئس الخطيب أنت، أو بئس الخطيب أنت، نعم بئس الخطيب أنت، قل ومن يعصي الله ورسوله. قال له بئس الخطيب أنت، بئس الخطيب أنت، قل ومن يعصي الله ورسوله، يعني افصل أظهر الضمير. هنا قال إن الله ورسوله ينهيانكم، جمع بينهما. فقال العلماء طبعا في الجمع بين الحديث الذي في الخطبة ويعني أحاديث كثيرة جاءت في يعني في جمع يعني في الجمع بين لفظ الجلالة ويعني الرسول في يعني الضمير المثنى، قالوا الخطب مبنية على البسط حتى يحصل فيها التبليغ الكامل. الخطب من عادتها الإخوة البيان، فحتى يحصل التبليغ الكامل لابد أن يكون كلام واضحا. تأمل سبحان الله، حتى لما قالوا من يعصهما فقد غوى قال لا، قل من يعصي الله ورسوله، من باب يعني كمال البيان. أما إذا كان الأمر يتعلق بالإخبار أو كذا فيعني لا بأس. إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس. فيستفاد من هذا الحديث نجاسة الحمر الأهلية، يعني الحمار المستأنس المعروف الأهلية يعني الأليفة. يستفاد من هذا الحديث نجاسة الحمر الأهلية في لحمها، أن قال عن لحوم الحمر الأهلية، فتكتب إذن نجاسة الحمر الأهلية في لحمها، بولها طيب وروثها، كما دل أيضا يعني حديث ابن مسعود في الاستجمار لو يأتي معنا لما طلب النبي صلى الله عليه وسلم منه أن يأتي بثلاثة أحجار فجاء بحجرين وروثة، في رواية عند ابن خزيمة قال روثة حمار، جاء بروثة حمار، فقال يعني أخذ الحجرين وألقى الروثة وقال إنها ركس، إنها ركس يعني رجس ونجس، فإذا روثة الحمار نجسة. وطبعا يستفاد أيضا من هذا تحريم أكلها، فإذا ثانية تحريم أكلها إذا كانت يعني نجسة، قال فإنها رجس، نص النبي صلى الله عليه وسلم على العلة فإنها رجس، كذلك يعني طبعا يحرم أكلها، لأن الصحابة رضي الله عنهم وضعوها في القدور، يعني أرادوا أن يطبخوا الحمير ذبحوها ووضعوها في القدور، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم نادى بهذا، يعني أبو طلحة نادى بهذا، إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس. فيستفاد من مفهوم المخالفة لما قال عن لحوم الحمر الأهلية، فمعنى هذا أن إيش الحمر الوحشية يعني مباحة، فالحمر الوحشية مباحة وطاهرة بخلاف الحمر الأهلية. طيب الحمر الوحشية إذن مباحة وطاهرة وتعتبر يعني من الصيد، كما في حديث سيأتي معنا في الحج إن شاء الله حديث أبي قتادة لما صاد الحمار الوحشي، فالحمار الوحشي المعروف الذي ينفر عن الناس هذا المخطط، فهذا يجوز أكله بخلاف الحمار المعروف الأهلي الإنسي. نعم إيه نعم تباع وتشترى عادي ما في شيء. نعم لما كانت يعني محرمة ويعني نجسة، لكن ليس معنى هذا أنه يعني يحرم بيعها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما استثنى هذا، بل يعني هناك أمر يعني أكبر من هذا، وهو يعني مسألتنا هنا في هذا الحديث أيضا بالنسبة لبدن الحمار الوحشي وعرقه وريقه، هل هو طاهر أو نجس؟ الحمار الأهلي أقصد، الحمار العادي الأهلي، هل بدنه وعرقه وريقه طاهر أو نجس؟ لماذا قلنا هذه المسألة الإخوة؟ لأن يعني معروف الحمار الأهلي يركب، فهل الذي يركب الحمار لابد أن يغسل بدنه ويغسل ثيابه كلما ركب الحمار؟ وهل هذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فهنا هل إذن يعني إذن هو في بدنه وعرقه؟ طبعا اللحم والدم والبول والروث هذا نجس واضح بدليل هذا الحديث، لكن العرق واللعاب فهذا الإخوة يعني فيه خلاف بين العلماء، ومذهب يعني المالكية والشافعية ورواية عند الحنابلة رجحها ابن قدامة أنها طاهرة، فالحمار بدنه وعرقه وريقه طاهر، ورجح هذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وابن القيم يعني خلافا لمشهور مذهب الحنابلة أنه نجس، والحنفية كانوا يتوقفون ما أدري كاتب هنا توقفوا. طيب لماذا قلنا طاهرة الإخوة؟ لأنها كانت تركب زمن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أمر معروف، النبي صلى الله عليه وسلم كان يركب الحمار ولا بد أن يصيبه عرقها، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، والمشقة تجلب التيسير. ثم أيضا من الأدلة التي تدل على هذا القياس، قياس الحمار على الهر، إنها من الطوافين عليكم والطوافات، فالحمار أكثر في هذا المعنى يطوف على الناس ويستخدمونه أكثر من الهر، فهذا أقرب والله أعلم. طيب نعم. الحديث الذي بعده قال: وعن عمرو بن خارجة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على راحلته. تأمل كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم متواضعا يعني يخطب الناس وهو على بعيره، على الراحلة، على البعير يعني. وهذا في جواز الخطبة على البعير، ويعني استحباب الخطب في الأماكن العالية. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب على جذع نخلة في البداية حتى يكون عاليا فيسمعه القريب والبعيد. فأشار على الصحابة أن يتخذ ماذا؟ منبرا، فصنعوا له المنبر. فلما تحول إليه بكى هذا الجذع بكاء شديدا كما جاء في الحديث، حتى كاد أن ينشق من البكاء. فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وضمه إلى صدره، فجعل يئن كما يئن الصبي الذي يسكت. سبحان الله، الله أكبر. هذا الجذع يعني يحن إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما فارقه، فكيف بالقلوب المؤمنة لا تحن لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تشتاق ولا تحن لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمهم هكذا يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على الراحلة. قال: ولعابها يسيل على كتفي. طبعا هو يساعد النبي صلى الله عليه وسلم وقد أمسك البعير حتى ما يعني ينفر ويتحرك، فكان لعاب البعير يسيل على كتفه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أمره بإزالته. فنستفيد من هذا ماذا؟ طهارة لعاب ماذا؟ البعير، بل طهارة لعاب ماذا؟ ما يشبه البعير ماذا؟ كل ما يؤكل لحمه. طهارة لعاب ما يؤكل لحمه، مأكول اللحم لعابه طاهر، وهذا بالإجماع الإخوة، طهارة لعاب ما يؤكل لحمه. وأما بوله وروثه، يعني بول البعير وروثه، أو بول وروث ما يؤكل لحمه، هل هو طاهر أو نجس؟ نعم، هذا فيه خلاف بين العلماء، ومذهب المالكية والحنابلة أنه طاهر، مذهب المالكية والحنابلة أنه طاهر. قالوا: لأن هذا هو الأصل كما عرفنا في القاعدة، الأصل في الأشياء الطهارة، هذا الأصل. الذي يقول نجس عليه الدليل، يعني لو أن الآن حمامة جاءت ورشقت عليك وأنت في الحرم تصلي أو قبل الصلاة ورشقت عليك روث الحمامة وقيمة الصلاة، ماذا تفعل الآن؟ أو ما تستطيع مثلا، رشقت على ثيابك ما تستطيع أن تلقي الغترة وكذا مثلا، وأنت الآن تقام الصلاة أمامك، الفقيه ماذا سيفعل؟ يصلي خلاص، ممكن يصلي إذا ما استطاع، ما عندك شيء تزيله على فرض الآن أنت في الصلاة مثلا وما عندك شيء تزيله، يصلي، لأن هذا يعلم أنه طاهر ليس بنجس. لكن يعني يمكن هذا يحدث لعامة الناس وشيء فيظنه لا، كيف أصلي وعلي هذا لابد أن أزيله، لا هذا طاهر، من قال لك أنه نجس؟ وهذا مذهب المالكية والحنابلة. طبعا يستدلون مثل هذا الحديث الإخوة، لا هذا الحديث آسف يتعلق بالريق، يستدلون يعني حديث الصلاة في مرابض الغنم، حديث الصلاة في مرابض الغنم كما عند مسلم، حديث جابر بن سمرة سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال له رجل: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. مرابض الغنم يعني أماكن حظيرة الغنم، طبعا الحظيرة فيها البول وفيها يعني الروث، فلو كان نجسا لأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يضع حائلا أو شيئا. كذلك يعني حديث العرانيين لما اجتووا المدينة أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يشربوا من ألبان الإبل وأبوالها، أمرهم أن يشربوا من ألبان الإبل وأبوالها، هذا يدل على طهارة الأبوال، أبوال الإبل، وهكذا كل ما يؤكل لحمه. طبعا أبوال الإبل الآن اكتشف علميا أنها يعني فيها علاج وشفاء حتى من السرطان، يعني بالفعل هذا أيضا جرب. نعم. وأيضا استدلوا بحديث يعني في المتفق عليه أيضا حديث ابن عباس، طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن. النبي صلى الله عليه وسلم طاف في حجة الوداع على بعير، طبعا البعير يدخل مسجد الحرام ولا شك أنه يعني يخرج البول والروث، فلو كان نجسا لما طاف النبي صلى الله عليه وسلم على البعير، فهذا لا يؤمن من بوله وروثه. فهذه أدلة والله أعلم تدل على يعني طهارة الروث وبول ما يؤكل لحمه. طيب نعم. أما بالنسبة لريق ريق ما لا يؤكل لحمه، ريق وهكذا أيضا يعني بول وروث ما لا يؤكل لحمه فهو نجس، فهو نجس. ومر معنا الدليل على هذا، ما هو الدليل؟ حديث بئر ماذا أو لا، نعم حديث القلتين، حديث القلتين يدل على نجاسة ريق ما لا يؤكل لحمه. قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوبه من السباع والدواب، وما ينوبه من السباع، فتخصيص السباع هنا بالذكر يعني وجواب النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لما قال إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، يعني معنى كلام أن الماء يعني إذا كان كثيرا ويمكن أن يدفع النجاسة عن نفسه يكون طاهرا، وإلا قد يحمل الخبث، فانظر في هذا الماء هل تغير أو لا. فكونه ذكر هنا السباع هذا يدل على أن ريق هذه السباع يعني نجس، ريق هذه السباع نجس، هذا هو الأصل لأنها تأكل يعني الميتة فيكون ريقها نجسا. طبعا يستثنى من هذا ماذا؟ يستثنى من هذا ماذا الإخوة؟ الهرة، يستثنى الهرة، ما ذكر الحديث هنا. نعم يعني كما ثبت يعني عند الخمسة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الهرة قال إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات، إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. وهذا مذهب الجمهور خلافا للحنفية، الحنفية عندهم يعني لعاب الهرة نجس، لكن عند جمهور العلماء أنها طاهرة، وهذا الحديث واضح في المسألة إنها ليست بنجس. والعلة تأملوا المشقة تجلب التيسير، قال إنها من الطوافين عليكم والطوافات، يعني يكثر دخول الهرة على الناس وبيوتهم، فلو حكم بنجاسة لعاب الهرة لكان في هذا مشقة كبيرة على الناس، فخفف الشرع في هذا الحكم وحكم ب يعني طهارة لعابها، حتى تفهم أن النجاسة مرجعها إلى الشرع ليس إلى العقل ابتداء، يعني أن الهرة تأكل الفار وتأكل الميتة ولكن لعابها طاهر. لكن طبعا لا شك أنه إذا شربت من شيء وكان في أثر النجاسة فهنا يتنجس هذا الشيء بسبب ماذا؟ بسبب هذه النجاسات التي فيه، ليس بسبب يعني الهر ابتداء. نعم فتنظر طبعا في هذا الماء الذي شربت منه. طيب إذن استثنينا من هذا مما لا يؤكل لحمه لعاب الهر، ولعاب أيضا من؟ الحمار، لعاب الحمار الأهلي. طيب الحديث الذي بعده. نعم يلا يا إخوان من يقرأ؟ يلا. إلى أثر الغسل، فيه إلى أثر الغسل فيه، ما عندك فيه ممكن بعض الألفاظ أو شيء. نعم يابسا بظفري من ثوبه. تمام. طبعا هذه الأحاديث الإخوة تتعلق بمسألة المني، وهل هو طاهر أو نجس. تأملوا سبحان الله عائشة رضي الله عنها كيف كانت، يعني قبل أن نذكر مسألة، يعني هكذا الزوجة الصالحة تخدم زوجها، تغسل ثيابه، وكذلك تأملوا في زهد النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الدنيا، فيعني هو ثوب واحد ينام فيه ثم قد يخرج فيه للصلاة لا يجد ثوبا آخر، ويكون فيه شيء من يعني أثر المني أو أثر الغسل للمني فيخرج في هذا الثوب صلى الله عليه وسلم. طبعا مسألة المني هل هو طاهر أو نجس، فيعني مذهب الشافعية والحنابلة أنه طاهر، مذهب الشافعية والحنابلة مشهور، مذهب الشافعية ومشهور مذهب الحنابلة أنه طاهر، خلافا للحنفية والمالكية الذين قالوا بنجاسته. والأقرب هو مذهب الشافعية والحنابلة، مذهب الشافعية والحنابلة أنه طاهر. لماذا؟ للأحاديث التي معنا ظاهرة في هذا. تأمل، يعني طبعا الحديث الأول، نعم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المنية. طبعا الحنفية والمالكية يستدلون بهذا الحديث، يقولون الغسل يدل على نجاسته، لكن أكمل الروايات، اجمع الروايات لا تنظر إلى رواية واحدة. قال ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه، متفق عليه. ولمسلم لقد كنت أفركه، أفركه يعني الفرك هو الحك، أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا، يعني تحكه حكا حتى يتفتت فيصلي فيه. وفي لفظ له يبين هذا الأمر، لقد كنت أحكه يابسا بظفري من ثوبه، لقد كنت أحكه يابسا بظفري من ثوبه. فيستفاد من هذا اللفظ طهارة المني، يعني من قد يقال من وجهين. وجه الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبادر إلى إزالة النجاسة، وهذا على خلاف العادة. العادة منه صلى الله عليه وسلم أنه يبادر إلى إزالة النجاسة، فتأمل هنا ترك المني حتى ييبس. ثم ثانيا اقتصرت عائشة رضي الله عنها على ماذا؟ على حكه، مجرد الحك، وواضح أن مجرد الحك لا يذهب عين النجاسة، لا يزال المني موجودا في هذا الثوب. فإذا هذا يدل على طهارته. ثم هناك يعني أدلة أخرى واضحة أيضا في رواية لابن خزيمة من حديث عائشة أيضا، قالت أنها كانت تحت المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، كانت تحته وهو يصلي، تحته وهو يصلي، يعني يدخل الصلاة وهو في صلاة تحته من ثوبه. ثم أيضا ما ثبت عند ابن أبي شيبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لما سئل عن المني، قال أمطه عنك، وإنما هو بمنزلة البصاق أو المخاط. هذا ثبت عن ابن عباس عند ابن أبي شيبة، قال أمطه عنك وإنما هو بمنزلة البصاق أو المخاط، ولا يعلم له مخالف. وأثار الصحابة رضي الله عنهم إذا يعني صح القول عنهم في مسألة ولم يعرف لهم مخالف فالقول قولهم، لأنهم أعلم الناس بالدين. وهذا الإخوة من يعني أسهل طرق الترجيح، إذا رأيت قول للصحابة واضح يعني ما يخالف النص من كل وجه، والأمر فيه يعني واضح، و يعني لم يقل يعني صحابة آخرون بخلاف قوله، فكن مع هذا الصحابي فهو أعلم الناس بدين الله تعالى. ثم أيضا من الأمور العقلية التي تذكر هنا أن المني هو أصل خلق الإنسان، فكيف يكون نجسا؟ الله تعالى يقول ولقد كرمنا بني آدم. وكذلك المني مما تعم به البلوى، فلم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم يعني إزالة بالكلية كما في حديث عائشة، كانت تقتصر على حكه وهو يابس وهكذا. طيب. ما دمنا تكلمنا عن المني فيعني نتكلم عن المذي والودي. المذي وهو يعني السائل الشفاف الرقيق الذي يخرج عند الشهوة لا بشهوة ولا دفق، هو لا يخرج يعني بدفق، وإنما يخرج عند أول الشهوة ولا يعقب فتور، وهذا يكون في الرجل والمرأة كما ذكر هذا النووي رحمه الله. فهذا المذي نجس عند الأئمة الأربعة، المذي نجس. وكذلك الودي، الودي قالوا هو ماء أبيض يخرج بعد البول غالبا، فالذي يخرج بعد البول ويكون أبيض ثخين بخلاف المذي يكون رقيق، فأيضا هذا الودي أيضا هو نجس. والدليل كما ثبت في حديث علي رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء وكنت أستحي أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال: يغسل ذكره ويتوضأ، يغسل ذكره ويتوضأ. طبعا ما قال يتوضأ فقط، قال يغسل ذكره، يغسل ذكره. فإذا يعني يغسل ما أصاب من ذكره. نعم. طيب، أما كيفية تطهير المذي، هنا الإخوة مدام ذكرنا المذي فكيفية تطهير المذي من الثوب، عرفنا يغسل يعني ما أصاب من الجسد. أما الثوب فعند الإمام أحمد في رواية وهو قول إسحاق ورجح ابن تيمية أنه يكتفى فيه بالنضح والرش، يكتفى فيه بالنضح. وأما الجمهور قالوا يجب أن يغسل، يجب أن يغسل. ولكن ثبت عند أبي داود وغيره من حديث سهل بن حنيف رضي الله عنه قال: كنت ألقى من المذي شدة وعناء، كنت ألقى من المذي شدة وعناء، وكنت أكثر منه الاغتسال، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنما يجزيك من ذلك الوضوء. فقلت: يا رسول الله كيف بما يصيب ثوبي منه؟ قال: يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به ثوبك حيث ترى أنه قد أصاب منه، يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به ثوبك حيث ترى أنه قد أصاب منه. يكفي هذا النضح. وتعرفون الإخوة المذي له لزوجة، وقد يكون يعني مجرد يعني أنك تأخذ كف من ماء وتنضح به المذي ما يذهب هذه اللزوجة منه، ومع ذلك اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، والمشقة تجلب التيسير. نعم. لذلك هذا القول رجح ابن تيمية أنه يكتفى فيه بالنضح والله أعلم، كما في حديث من سهل بن حنيف أو حنيف، نعم سهل بن حنيف قال: يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به ثوبك حيث ترى أنه قد أصاب منه. نعم، هذا ما يتعلق بالمذي. نعم. ثم الحديث الذي بعده. نعم نعم.
وعن أبي السمح رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم.
نعم. وهذا أبو السمح رضي الله عنه اسمه إياد، وله هذا الحديث الواحد في السنة. وسبحان الله، يعني تأمل، هو خادم النبي صلى الله عليه وسلم كان يخدمه، وبقي ذكره بفضل العلم، يعني روى حديثا يكفي حديث واحد فقط، وسبحان الله خلد الله ذكره إلى يومنا هذا يذكر، ويعني في الكتب دائما في هذه المسألة. والحديث يعني قال فيه أبو السمح كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم فكان إذا أراد أن يغتسل قال ولني قفاك فوليه قفاي فأستره به فأتي بحسن أو حسين رضي الله عنهما فبال على صدره فجئت أغسله فقال صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. طبعا الإخوة بالنسبة لبول الغلام والجارية هو نجس، بول الغلام والجارية نجس على السواء من حيث النجاسة هو نجس، وهذا يعني نقل فيه الإجماع أو نعم هو قول يعني الأئمة الأربعة خلافا للظاهرية وبعض الحنابلة. فبول الصبي وبول الجارية نجس، وذلك لأن يعني بول الآدمي عموما نجس كما في حديث بول الأعرابي الذي تقدم معنا، ف يعني الصبي لا يخرج عن هذا والجارية لا تخرج عن هذا، لكن الحديث الذي معنا هنا والأحاديث الأخرى في التفريق بين بول الجارية وبول الغلام إنما يتعلق بكيفية تطهير النجاسة، فرق الإخوة بين كون الشيء نجسا وكيفية تطهيره. فقد يكون الشيء نجسا لكن تأتي الشريعة تخفف في كيفية التطهير كما مر معنا في المذي، مع أنه نجس لكن يكتفى فيه بالنضح، كذلك هنا. فكيف يطهر بول يعني الصبي أو بول الجارية؟ فطبعا المسألة أيضا فيها خلاف، ولكن يعني قول الشافعية والحنابلة أنه يكتفى فيه بالنضح بول طبعا الصبي، أما بول الجارية واضح أنه يغسل، لكن الخلاف وقع في بول الصبي هل يغسل أو يرش عليه الماء النضح والرش. فعند الشافعية والحنابلة أنه يكتفى فيه بالنضح لأن الحديث صريح في هذا وفي التفريق بين الجارية والغلام. أما عند الحنفية والمالكية فقالوا يغسل، قالوا يغسل، ولكن الحديث واضح في التفريق بينهما. النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. وطبعا جاءت حديث في هذا المعنى أخرى، يعني مثل حديث عائشة في الصحيحين، فلما بال صبي يعني على أيضا يعني ثياب النبي صلى الله عليه وسلم قال فأتبعه إياه ولم يغسله، يعني أتبعه بشيء من الماء ولم يغسله. وحديث أم قيس بنت محصن وفيه زيادة مهمة، نعم في الصحيحين أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام، أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام، وهذا وصف معتبر هنا الإخوة له مفهومه. إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأجلسه في حجره فبال على ثوبه، تأمل إلى يعني لطف النبي صلى الله عليه وسلم وتواضعه، يأتونه بالصبيان فجلسهم على يعني في حجره فبال على ثوبه، قال فدعا بماء فنضحه ولم يغسله. هذا صريح في أن النضح هنا بمعنى الرش، لأن يعني المذاهب الأخرى ماذا تقول؟ تقول المقصود بالنضح الغسل، لا، قال هنا فنضحه ولم يغسله، في رواية فدعا بماء فرش عليه، إذن فنضحه ولم يغسله. وطبعا يعني جاء أيضا عند الإمام أحمد في حديث علي رضي الله عنه أيضا في هذا الباب قال قتادة هذا إذا لم يطعم الطعام، فإذا طعما غسلا جميعا. هذا يعني الراوي قتادة رحمه الله يقول هذا إذا لم يطعم الطعام، فإذا طعما غسلا جميعا. طبعا الجارية يغسل بولها على كل حال، لكن الصبي إذا طعم الطعام، ما معنى طعم الطعام الإخوة؟ ليس معنى طعم الطعام مثلا وضع في فم شيء من التمر التحنيك وخلاص هذا يغسل بوله، لا، المقصود ماذا؟ أنه يتغذى على غير اللبن، على غير لبن أمه، خلاص استغنى عن لبن أمه، فإذا كان غالب غذائه هو الطعام الآخر، وإنما يعطى لبن أمه هكذا يعني حتى يعني لا زال متعودا عليه مثلا، فهذا يغسل بوله ما يرش، وإنما يرش بول من الذي يتغذى غذاء أساسيا على حليب الأم. لكن مثلا يعني أحيانا يعطى شيء يذوق الشيء يذوقه مجرد ذوق فهذا يعني لا يؤثر، بدليل حديث أم قيس لم يأكل الطعام، وكذلك قول قتادة رحمه الله. إذا عرفنا المراد بالغلام هنا الذي يعني لم يأكل الطعام، فأل هنا عهدية، أل يغسل من بول الجاري ورش من بول الغلام، يعني الغلام الذي لم يأكل الطعام. طيب، والنضح والرش يعني ذكره يعني النووي رحمه الله في في في, في شرحه على مسلم كما نقل هذا الصنعاني أيضا في سبل السلام، قال النضح الشيء الذي أصابه البول يغمر ويكاثر بالماء مكاثرة لا تبلغ جريان الماء وتردده وتقاطره، يعني مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في المذي، يعني تأخذ كف من ماء تضعه على مثلا مكان البول يكفي، مكان المذي في حديث سهل هنا على مكان البول، فإذا يغمر ويكاثر بالماء مكاثرة لا تبلغ جريان الماء وتردده وتقاطره، لا يلزم أن يجري الماء وأن يعني يتردد على هذا المكان ويتقاطر منه ويعصر هذا المكان، لا، بخلاف المكاثرة في غيره فإنه يشترط أن تكون بحيث يجري عليها بعض الماء ويتقاطر من المحل، وإن لم يشترط عصره. يعني المهم يعني الغسل كيف يكون؟ هل لابد أن يعصر الثوب يخرج منه الماء، أو مجرد يعني المكاثرة عليه ويتقاطر منه الماء؟ يعني الإخوة الشرع ما جاء يعني اعتبار يعني العصر أو اعتبار أن يقطر الماء لوحده، إنما جاء بإزالة النجاسة، فعند غسل النجاسة أنت تنظر إذا زالت بمجرد كثرة الجريان يكفي، وإذا ما زالت إلا بالعصر فيجب هنا العصر، هذا يختلف باختلاف الأحوال والله أعلم، لكن المهم عرفنا الفرق بين مجرد الرش والغسل. نعم. طيب، طبعا الحكمة في التفريق الإخوة، يذكر العلماء بعض الحكم في هذا، يعني فلماذا فرق بين بول الغلام وبول الجارية؟ طبعا أول شيء نقول هذا حكم الله فنلتزم بحكم الله تعالى، ثم يعني لا بأس من النظر في بعض الحكم، فوجدوا أن حرارة الصبي، يعني حرارة جسم الصبي، يعني هذا ذكره البسام في شرحه، قال حرارة الصبي زائدة، يعني سبحان الله الذكر في حرارة يعني زائدة على حرارة الأنثى، فهذه الحرارة تخفف يعني فضلات الطعام. نعم، وخاصة الطعام إذا كان خفيفا يعني مجرد لبن، فيعني فلما هذه الحرارة الشديدة قالوا تخفف فضلات الطعام، فبذلك تكون النجاسة خفيفة، فالنجاسة تكون خفيفة يعني بخلاف الأنثى، يعني لما كانت الحرارة في جسدها أقل فيعني ظلت النجاسة غالبة في يعني في بعد هضم الطعام، يعني في بولها مثلا، والله أعلم. وقيل يعني طبعا بعض الأشياء الأخرى، قيل يعني بالنسبة للصبي يعني بوله يخرج يعني بشدة فينتشر فناسب أن يخفف في تطهيره بخلاف الأنثى، وقيل غير ذلك. طيب، وطبعا هذا الحديث الإخوة يدل على أن يعني الأصل هو عدم التفريق بين الذكر والأنثى إلا بدليل في الأحكام والثواب والجزاء، النبي صلى الله عليه وسلم هنا فرق، فهذا التفريق يعني يدل على أنه لولا يعني هذا التفريق لكان الأمر واحدا، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما النساء شقائق الرجال، وجاء التفريق يعني في بعض الأحكام. طيب، إيش رأيكم نختم بال طولت عليكم حديثين باقي، يلا. طيب، هو في مسألة واحدة ما في بأس، نأخذ خاف أطول عليكم، لكن يلا من يقرأ؟ يلا يا شيخ. عندك تقرضه ولا تقرصه؟
لا
تقرصه. تقرصه أيوة، ظنيت لفظ يعني تقرصه. طيب الحديث الذي بعده أيوة أقرأ كمل.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قالت خولة يا رسول الله فإن لم يذهب الدم قال يكفيك بالماء ولا يضرك أثر.
نعم. نعم. طيب هذا يتعلق بدم الحيض، وطبعا إخوة دم الحيض يعني نجس بإجماع العلماء، وهنا في كيفية تطهير دم الحيض في حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في دم الحيض وسئب الثوب تحته هذا فيه استحباب فرك النجاسة اليابسة ليهون غسلها، كما ذكر هذا ابن حجر رحمه الله قال فيه استحباب فرك النجاسة اليابسة ليهون غسلها. تحته يعني كما مر معنا، يعني معناه الحك والحت كله معنى واحد يعني وقريب من بعض، حتى جاء في رواية ابن خزيمة هنا قال تحكه يعني المقصد أول شيء تزيل عينه تقشره تحكه. طيب ثم تقرصه بالماء، قال ابن حجر تدلك الدم بأطراف أصابعها بالماء، تدلك الدم بأطراف أصابعها بالماء، هذا معناه تقرصه، يعني تضع شيء من ماء تبلل هذا الدم المكان الذي فيه الدم، و يعني تدلك الدم بأطراف أصابعها بالماء ليتحلل بذلك. ثم تنضحه. ما معنى تنضحه هنا؟ النضح الإخوة يطلق على الغسل ويطلق على الرش، فالمراد هنا ماذا؟ الغسل. تنضحه تغسله، هذا الذي رجح ابن حجر. لماذا؟ قالوا لأن الرش على المشكوك فيه لا يفيد شيئا، يعني إلى الآن نجاسة ما ذهبت، هي حكت النجاسة وبللتها بالماء ودلكتها بأصابعها، ما الفائدة؟ تأتي وترش عليه الماء ما يزيل النجاسة. فمعنى تنضحه تغسله لأن الرش على المشكوك فيه لا يفيد شيئا. ثم تنضحه يعني تغسله، ثم تصلي فيه، متفق عليه. وجاء يعني نحو هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها، هذا حديث أسماء متفق عليه، جاء نحوه عن عائشة عند البخاري، كانت إحدانا تحيض ثم تقرص الدم من ثوبها عند طهرها، وهذا يدلك على جواز تأخير إزالة النجاسة، إن قالت عند طهرها ممكن تجعل الثوب فيه الدم ما يضر، لكن إذا احتاجت إليه وقت الصلاة أو عند طهرها فتطهره. قالت كانت إحدانا تحيض ثم تقرص الدم من ثوبها عند طهرها فتغسله، تأمل قالت تغسله هنا، رواية تفسر بعضها بعضا، فتغسله وتنضح على سائره ثم تصلي فيه، تغسله وتنضح على سائره ثم تصلي فيه. طبعا إذا نستفيد من هذا الحديث الإخوة نجاسة دم الحيض، وأن دم الحيض لا يعفى عن يسيره، نعم يعفى عن أثره كما سيأتي معنا في الحديث هنا حديث خولة، لكن يعني إذا بقي عين النجاسة ما بقي الأثر، بقي شيء من العين فيبالغ في إزالته، فإذا بقي شيء من الأثر واللون فلا بأس، أما أن يعني يبقى شيء من عين الدم أو من يعني نعم يعني لا يزول بالكلية، فهذا لا لابد أن يزال بالكلية، لا يعفى عن يسيره كما في هذه الأحاديث. طيب، وطبعا إخوة يعني هذا الترتيب الوارد في الحديث أنه هو المعقول، أن أولا تزيل العين ثم تقرص بالماء ثم تصب عليه الماء فيطهر. لكن مثلا لو أزيل الدم بغير هذه الطريقة وزال الدم، يصلح ولا ما يصلح؟ يصلح طبعا، لأن عرفنا أن العبرة بإزالة النجاسة. طبعا هناك حديث يعني قد يشكل، وهو في البخاري عن عائشة رضي الله عنها برقم 312، قالت: ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه. شوف زهد الصحابيات. ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه، فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقها فقصعته بظفرها فقط. فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقها بالريق فقصعته بظفرها. فكيف نجمع بين هذا الحديث عن عائشة وحديثها كذلك لما قالت يعني تغسله وتنضع على سائره، وكما حديث أسماء تقرصه بالماء تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. فقال ابن حجر رحمه الله في حديث عائشة قال: وإنما أزالت الدم بريقها ليذهب أثره ولم تقصد تطهيره. فهمت؟ يعني هي قصدت ماذا؟ إزالة يعني الدم ثم تبقي يعني الثوب كما هو، لما يأتي موعد تطهير الثوب واستخدام الثوب يسهل عليها ماذا؟ غسل الثوب. فهي لم تقصد تطهيره من النجاسة، وإنما قصدت يعني إزالة أثر الدم حتى يسهل تطهيره بعد ذلك. نعم، وبذلك يعني يجمع بين الأحاديث. طيب، أما حديث خولة، حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالت خولة: يا رسول الله، فإن لم يذهب الدم، يعني سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن يعني أثر الدم، فإن لم يذهب الدم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يكفيك الماء. طبعا في رواية أبي داود: يكفيك غسل الدم ولا يضرك أثره. لا يضرك أثره يعني لا ينقص يعني الأثر، أثر الدم من طهارة الثوب، بل الثوب يكون طاهرا ولو بقي فيه شيء من الأثر. طبعا هذا الحديث الإخوة يعني كما ذكر ابن حجر أنه فيه ضعف، يعني فيه ابن لهيعة، لكن روى عنه عبد الله بن وهب، فعلى مذهب بعض العلماء أن رواية العبادلة عن يعني ابن لهيعة يعني صحيحة. لذلك الشيخ الألباني يعني يصحح الحديث كما في الإرواء 168. والحديث جاء عند الطبراني لكن عن خولة بنت حكيم نفس الحديث، لكن في إسناده الوازع بن نافع وهو ضعيف جدا. قال أحمد: ليس حديثه بشيء. قال البخاري: منكر الحديث. قال النسائي: متروك الحديث. قال أبو حاتم: ذاهب الحديث. فحديث الوازع بن نافع يعني هذا راوي في سند الطبراني والبيهقي من حديث خولة بنت حكيم، يعني سناده ضعيف جدا لا يصلح للمتابعات. فطبعا الحديث إذن يبقى يعني على الخلاف المعروف في يعني في علم المصطلح في رواية ابن لهيعة، هل يعني تصحح أحاديثه إذا روى عنه العبادلة أو أنه في ذاته ضعيف؟ فطريقة الشيخ الألباني رحمه الله أنه يصحح حديث ابن لهيعة إذا روى عنه العبادلة أو بعض الرواة، في القتيبة بن سعيد وغيره جمعهم الشيخ الألباني رحمه الله. لكن مذهب بعض العلماء الإخوة، وهذه طريقة الشيخ مقبل رحمه الله، أنه يضعف الحديث مطلقا، روى عن العبادلة ولا ما روى عن الحديث، مدام في ابن لهيعة فهو ضعيف، لأنه أصلا هو ضعيف في حفظه وإن روى عنه العبادلة. وهذا مذهب يعني أو هذا يعني هذه مسألة حديثية في تراجم الرواة فيها دراسات وبحوث. فيعني لو كان معنى يعني يعني السند الآخر فيه راوي ضعيف فقط ليس ضعيف جدا ممكن يقوى هذا بهذا، لكن عندك سند واحد فيه ابن لهيعة هنا الإشكال. طبعا رواية العباد إلى الإخوة ننتبه، يعني الإشكال إيش؟ أن من قال أنها صحيحة، من قال أنها صحيحة، كثير من العلماء حتى بعض العلماء المتقدمين يقولون صحيحة، يعني هو أخذ عنه بطريقة صحيحة، ليس معنى أن الحديث صحيح وحديثه صحيحة. يعني حتى يعني ابن المبارك مرة روى عن ابن لهيعة فقيل له تحتج به؟ قال لا ما أحتج به، كيف أحتج به وهو لا آسف راوي آخر، يعني أظن روى هكذا عن ابن المبارك أو روى عن ابن لهيعة، فسأل ابن المبارك فقال لا أحتج به، فيعني فذكر له ابن المبارك أنه يحدث عن يعني ابن المبارك يحدث عن إسحاق بن أبي فروة عن ابن لهيعة أو كذا، يعني بين ابن المبارك وابن لهيعة يعني راو يعني ضعيف. فحتى رواية العبادلة فيها نظر يعني عنه، وإنما العبادلة ماذا فعلوا؟ تتبعوا أصوله، يعني أصوله الصحيحة وكتبه فرووها كما هي، لكن هل يلزم من هذا أن الحديث نفسه صحيح؟ لا، أنه قد يكون هو وهم فيه، عرفت؟ لأن ابن لهيعة الإخوة أيضا وصف بالضعف في حفظه، فحتى لو رووا عن كتبه يعني وهو أصلا في ضبط كتبه وفي يعني نفس يعني تحديث من الكتب يعني في ذلك ضعف عنه. فالمهم هي مسألة حديثية تطول، تراجعون يعني ترجمة ابن لهيعة في يعني تهذيب الكمال وغيره، ممكن الإنسان يعني يجمع الكلام وينظر فيه ويتأمل. فالمهم يعني شيخ الباني صحح الحديث، وأيضا يعني جاء في يعني معنى هذا الحديث الإخوة أيضا يعني نعم حديث عن أم قيس سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثوب يصيبه دم الحيض، قال حكيه بضلع واغسليه بالماء والسدر أو بماء وسدر، يعني هذا يستحب أن يعني يطهر الأثر بشيء يغسل بماء وسدر أو مثل هذه الصوابين المعروفة الآن. طيب، وطبعا إذا بقي الأثر فهنا يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يضرك أثره، وهذا مذهب جمهور العلماء خلافا للشافعية. الشافعية لا بد أن تزيل الأثر، هذه يعني فيها مشقة، حتى على فرض أن الحديث لا يصح طبعا يعني نعم يعني ورد بعض الأحاديث لا هو نفس الراوي فيه ابن لهيعة أيضا، يعني طبعا أنا نسيت أن أذكر لكم، هو قال أخرجه الترمذي، طبعا هذا يعني كما ذكر المحقق هنا أنه ليس في الترمذي، الحديث هذا ما رواه الترمذي، رواه أبو داود، أحسنت يعني ذكرتنا بهذا، الحديث رواه أبو داود يعني من طريق قتيبة بن سعيد عن ابن لهيعة، وقتيبة قيل من أخذ من أصوله يعني كذلك، مثل رواية العبادلة، وعند البيهقي أنه من رواية عبد الله بن وهب عن ابن لهيعة من العبادلة، لكن يرجع الأمر إلى الخلاف المعروف في ابن لهيعة نفسه. حتى على فرض الإخوة ضعف الحديث مثلا، لو مثلا ضعف الحديث فيعني بقاء الأثر يعني ما يضر في الطهارة، يعني لأن العين زالت وبالغ الإنسان في تطهيره بالماء وغسل النجاسة، فما يبقى من يعني مجرد يعني مثلا لون هذا ما يؤثر. ولذلك النووي رحمه الله في شرح مسلم ذكر يعني فائدة يعني طيبة، قال إذا غسلت النجاسة العينية فبقي إما أن يبقى لونها أو طعمها أو رائحتها، فهنا متى يكون الثوب نجسا؟ قال إذا بقي الطعم يكون نجسا، وهذا واضح بالفعل، إذا بقي الطعم، هذا الطعم يدل دلالة واضحة أن إيش العين لا زالت ماذا باقية. قال إذا بقي مجرد اللون لم يضره، إذا بقي مجرد اللون لم يضره. إذا بقيت الرائحة فقط، يعني الطعم غير موجود، اللون غير موجود، لكن تشم فيه رائحة، فيه شيء رائحة النجاسة. قال ففيه قولان للشافعي، أصحهما أنه يطهر، أصحهما أنه يطهر، ولعل هذا هو الأقرب. لأن الإخوة يعني مجرد الرائحة، يعني الله أعلم، يعني هذا ما يؤثر يعني في الماء. لو يعني نقرب هذا الإخوة بالماء، إذا سقط فيه شيء طاهر، مرت مع المسألة هذه، انظر إذا أثر فيه بحيث أنه يغير لونه ورائحة، مثلا يسمى مثلا ماء زعفران، تغير الطعم وتغيرت الرائحة مثلا، فواضح أنه انتقل من الماء، ما يجوز استخدامه في الوضوء إذا انتقل من مطلق الماء إلى ماء زعفران وماء ورد. لكن إذا سقطت في بعض يعني هذه الأمور من الزعفران أو كذا، وكانت في رائحة ذكية، رائحة طيبة، لكن ما يسمى ماء زعفران، هل يستخدم ولا ما يستخدم؟ يستخدم. فالرائحة يعني ليست لها يعني هذا التأثير القوي. فكذلك الله أعلم، يعني مدام النجاسة لا ما لها أي طعم ولا لها أي يعني لون، مجرد يعني رائحة، فهذا شيء يسير والله أعلم. طيب نعم، بهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب، وبقي معنا إيش؟ إيه نعم، يعني مر معنا حديث عائشة قال تغسله وتنضح على سائره. يعني طبعا الله أعلم، يعني الظاهر من هذه اللفظة أنها إيش، يعني المقصود يعني تطهير الثوب ككل، يعني أنه من يغسلون الثوب ككل ثم تنضح سائره. لكن لو اختصر الإنسان على موضع النجاسة فقط وما غسل باقي الثوب، يصح ولا ما يصح؟ يصح نعم، إلا إذا يعني مثلا غلب على ظن النجاسة انتقلت مثلا بسيلان مثلا ما عليها ونقلها إلى باقي الثوب، فنعم يغسل باقي الثوب، أو أنه مثلا باب تطهير الثوب مبالغ في تطهيره. طيب معنا الإخوة بس مسألة الدم، يعني غير دم الحيض، دم الإنسان الذي يخرج من جسده، هل هو نجس أو لا؟ باختصار أنا طولت اليوم كثير، لكن يعني أنتم جنيتم على أنفسكم وقلتوا بس حديثين، لكن الله المستعان. فطبعا الدم الإخوة يعني نجس بالإجماع، دم الإنسان نجس بالإجماع. قال الإمام أحمد الدم لم يختلف الناس فيه، الدم لم يختلف الناس فيه، ونقل الإجماع ابن المنذر وابن حزم وابن العربي وابن قدامة والنووي وابن حجر وابن الملقن، هو قول الخلفاء الأربعة وجمهور الصحابة رضي الله عنهم، عامة الصحابة. فالدم، ونقل الإجماع الإمام أحمد، كفى بهذا الإجماع يعني قوة وصحة، وهو الذي قال من ادعى الإجماع فقد كذب، وفي نفس الوقت يقول في هذه المسألة الدم لم يختلف الناس فيه. وطبعا أثار الصحابة تؤيد هذا الإخوة، العبرة بالدليل هنا، مستند الإجماع هنا أثار الصحابة رضي الله عنهم، ثبت عند ابن المنذر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إذا كان الدم فاحشا فعليه الإعادة، ولو كان قليلا فلا إعادة عليه. يعني سؤال عن الدم يكون على ثوب المصلي، فقال ابن عباس إذا كان الدم فاحشا فعليه الإعادة. طبعا خروج الدم الإخوة لا ينقض الوضوء، تأمل، مجرد خروج الدم من الإنسان ما ينقض الوضوء كما سيأتي معنا في النواقض، ما في دليل على أنه ينقض. لكن هذا الدم الخارج هل هو طاهر ولا نجس؟ هذه مسألة أخرى، فيكون نجسا. قال ابن عباس رضي الله عنهما إذا كان الدم فاحشا فعليه الإعادة، إذا كان كثير. قال الإمام أحمد قال ما يفحش عند الرجل ما أحده بأكثر من هذا، إذا قيل لك ما الفاحش وما يفحش في نفسك، يعني تشوف يعني شيء بالفعل يعني فاحش، فيعني قال ما أحده بأكثر من هذا. طيب، إذا قال ابن عباس إذا كان الدم فاحشا فعليه الإعادة ولو كان قليلا فلا إعادة عليه. ولذلك مثلا ابن عمر رضي الله عنه يقول عنه بكر، قال رأيت بكر بن عبد الله، نعم، يقول رأيت ابن عمر عصر بثرة في وجهه فخرج منها شيء من دم فحكه بين أصبعيه ثم صلى ولم يتوضأ. هذا في الوضوء كذلك، يعني إذا كان يسيرا. وهكذا نقلت الإخوة آثار، ارجع إلى ابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق عن أبي هريرة وابن أبي أوفى، يعني أنه بصق دما، ابن أبي أوفى بصق دما فصلى أكمل صلاته، أو هنا أيضا يعني بعض الآثار في هذا. طبعا المعارض يعني الذي يقول بطهارة الدم، دم الإنسان، يعني هذا قول لبعض المتأخرين إخوة، رجحه طبعا الشوكاني وأيضا الشيخ الألباني رحمه الله يرجح هذا القول، ينتصر له بقوة. لكن يعني كما ترى يعني الإجماع قام على هذا الأمر. طبعا الأدلة التي تذكر في هذه المسألة الإخوة، يعني أن عمر رضي الله عنه لما طعن يعني في يعني خلافته يعني صلى وجرحه يثعب دما، طبعا هذا لا يمكنه الصلاة إلا بهذه الحالة، ولا يمكنه الصلاة إلا بهذه الحالة، هذه حالة الضرورة. والحسن البصري يقول ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم، هذا كله من ضرورات الجهاد. من قصة عباد بن بشر يعني أيضا هي يعني في الجهاد، وقضية عين لا عموم لها، وإن كان بعضهم يعني يطعن في سندها. المهم ما جاء من آثار يعني مثل قول الحسن البصري ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم، هذا في الجهاد، هذا من باب الضرورة. وكذلك يعني ما جاء عن عمر رضي الله عنه، فلا يمكن الصلاة إلا يعني على هذه الحالة. أما يعني الأصل المحكم عندك كما ترى يعني النجاسة الدم، ثم دم الحيوان كذلك، الدم المسفوح هو النجس كما قال الله تعالى أو دما مسفوحا فإنه رجس، كذلك دم الحيوان. وأما الدم الذي ليس بمسفوح، المسفوح يعني الذي لما تذبح الذبيحة هكذا الذي يخرج بقوة، هذا المسفوح هذا نجس. أما الذي يبقى يختلط مع اللحم ويعني يطبخ وكذا فهذا يعني عفي عنه. نعم، طيب هذا ما يتعلق بالأمور. أظن بهذا كم ذكرنا من النجاسات الآن، طبعا البول والغائط بالنسبة للآدمي واضح كما في حديث بول الأعرابي، المذي والودي اثنين، الثلاثة الدم سواء كان حيض أو يعني الدم العادي، الرابع ما لا يؤكل لحمه روثه ولعابه وبوله إلا الهرة ويعني عرق الحمار ولعابه، الميتة نجسة، الميتة نجسة، لذلك جلد الميتة يطهر بالدباغ، فهذا يدل على أن الأصل أنه نجس. ويستثنى من الميتة مثلا، ما أظن هذا ذكرناه يعني مر معنا في مناسبة، السمك والجراد وما لا دم له سائل وعظمها وقرونها وأظفارها وشعرها وريشها، لأن هذه الأجزاء لا تحلها الحياة. ثم الخمر كما عرفنا على القول الأقرب أنها نجسة. فهذه النجاسات الواردة، أنا أختم بفائدة، هذه فائدة أيضا قد يعني تكون فيها أهمية بالنسبة لي، يعني في حديث في مسألة، نعم، في حديث عائشة في المني أنها كانت تحكه يابسا بظفرها من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قد يستفاد من هذا الحديث الإخوة طهارة يعني الرطوبات التي تخرج من فرج المرأة، هذه مسألة يعني يسأل عنها النساء كثيرا، فالرطوبات التي تخرج من فرج المرأة أيضا هي يعني على الأصل أنها يعني طاهرة. وهذا قول الحنفية، مذهب الحنفية، وهو قول عند الشافعية رجحه النووي رحمه الله، وهو المشهور مذهب الحنابلة، لأن هذا هو الأصل. وأيضا فيه مشقة لو قلنا بنجاسة، لأن المرأة أحيانا تشعر بخروج شيء منها ليس بمذي ولا ببول، وإنما يخرج منها شيء من الرطوبات، فتسأل عن هذا، هل هذا نجس؟ إذا كان نجس ينبغي عليها أن تغسل الثوب؟ طبعا هذا فيه مشقة. طبعا يستفاد من هذا الحديث طهارة رطوبات هذه الرطوبات كيف؟ قال بعض العلماء لأن يعني المني لا شك أنه يعني يصيبه هذه الرطوبات، لأنه من جماع، فالأنبياء لا يحتلمون، فهذا المني أصابه شيء من هذه الرطوبات لأنه عن جماع، ومع ذلك يعني هو يعني طاهر، ومن فإذا يعني لم تؤثر هذه الرطوبات يعني فيه، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.